تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أرحب بكل مستمعات ومستمعي برنامج لحن وفنان في حلقته الجديدة، ونستضيف فيها الفنان العراقي عازف العود أحمد مختار. ولد أحمد مختار في بغداد عام 1967، حصل على دبلوم موسيقى من معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى، كما حصل على دبلوم عالي في تقنيات الموسيقى العالمية من جامعة لندن للموسيقى. حصل على شهادة الماجستير في مركز الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن عن آلة العود والموسيقى الشرق أوسطية. قدم العديد من الأمسيات على آلة العود المنفرد في عدد كبير من العواصم العربية والأوروبية، ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية. حصل على جائزة أفضل عازف وأفضل عمل موسيقي غير غربي لعام 1999. أحمد مختار عازف العود والمؤلف الموسيقي العراقي من الفنانين المميزين الذين يسعون إلى تقديم الثقافة الموسيقية العربية إلى المتلقي الأوروبي. يحمل عوده الذي أسماه الكندي اعتزازا بالفيلسوف العربي الذي عاش في العصر العباسي. اليوم يسرنا أن نلتقي بالفنان أحمد مختار. أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بكم، شكرا لاتصالكم بي واستضافتي في برنامجكم.
احنا بنشكرك بالبداية، واكيد الناس بالعراق واللي المستمعين ايضا يقدموا لك الشكر، وايضا راح يشكرونا لان احنا استضفناك اليوم.
الله يخليك.
استاذ احمد، من خلال متابعتي للقاءات الصحفية معك قلت في احداها علمت نفسي بنفسي العزف على العود. متى كان ذلك؟ وهل في العائلة من يهتم بالموسيقى؟ يعني مثلا نقول الوالد الأخ لازم يكون أحد بالبيت أو لا؟
الحقيقة الجو البيت الجو فيه متجه إلى الثقافة بشكل عام، يعني والاهتمام بالقراءة والدراسة والأكاديمية، فلذلك يعني جو عائلتي وجو يعني أخوالي أكثر شيء، فلذلك كان أخو حب للفنون والثقافة. بس بشكل فعلي لا يوجد أي عازف أو موسيقي بالعائلة، أنا أول واحد وبعدين صار وراي عازفين. تعلمت يعني الإيقاع أولا، وذاك في يعني في نهاية السبعينيات 79 أو 78، وبعد بفترة قصيرة تعلمت أنا، جبت آلة عود وقمت أنا أعزف عليها مثل ما أرى العازفين الآخرين شلون يطبقون بالفرقة، أنا أعزف إيقاع. بعد ذلك تعلمت مبادئ أساسية، بعد ذلك قد درسني أحد العازفين بالفرقة كان اسمه عيسى على ما اذكر.
اي فرقه يعني قصدك؟
كانت فرقه يعني فرقه مال المدينه، يعني مال مدينتنا مسوين فرقه يجمعون مال الحي الشعبي مالتنا يعني، ويعزفون بيها يعني. ما كانت فرقه معروفه يعني، تجمع من الشباب جسمه في هيئه طلابيه ونروح نعزف بيها ونشتغل. هذا يعني ما عندنا لا حفلات لا كذا، نتجمع مجرد الشكل. بعد ذلك يعني هيئني عيسى الاستاذ هو الى معهد فنون الجميله، فدرست عنده فتره سنه، بعد ذلك دخلت الى معهد فنون الجميله واشتغلت في فرقة التحال الوطني واتحاد الشباب، وأنا صغير بعد ذلك دخلت إلى الإذاعة واشتغلت في برنامج أصوات شابة، وهكذا توالت يعني. وبقيت بنفس الوقت كان أستاذي المباشر غانم حداد يعني.
ومن الأسماء البارزة اللي أنا ردت أسألك عنها اللي في مجال يعني العزف على العود، جميل ومنير بشير وسلمان شكر وغانم حداد وروحي الخماش، من هم يعني كان لا تأثير واضح أو لمسات ما خلينا نقول محسوسة في فنك أو عزفك أو ربما في دراساتك الأولى للموسيقى؟ كنت في فترة جميل بشير
جميل بشير توفى الله يرحمه بال77 يعني، في هذه يعني 77. فجميل بشير كان في بداية السبعينيات، أنا بعدها كنت أصلا ما متعلم عود يعني، كنت صغير يعني. بس فترة منير بشير وفترة غانم حداد سلمان شكر يعني بالثمانينات، أنا كنت بالمعهد وبأجواء العزف والموسيقى بالثمانينات. كان غانم حداد ومنير بشير فقط هم في الوسط الثقافي والوسط التدريسي والأكاديمي والوسط الموسيقي في ذلك الفترة يعني بالثمانينات. يعني كان جميل بشير متوفي الله يرحمه ب77، وكان سلمان شكر خارج العراق، أعتقد كان في بريطانيا.
نعم.
فالتأثير الحقيقي جاء بشكل مباشر من غانم حداد. غانم حداد من أربعة اللي عدتيهم أنت تقريبا، جميل بشير منير بشير سلمان شكر غانم حداد، أربع تلاميذ من الدفعة الأولى من خريجين بالأربعينات من الشريف محي الدين حيدر، مؤسس مدرسة العود العراقية ومعهد الموسيقى اللي معهد فنون جميلة الآن. فجميل غانم حداد يعتبر أفضل أستاذ بيهم يعني، طريقة التدريس أسلوب وموهبة طبعا. فهو عازف أقل مستوى من منير وجميل، ولكنه بطريقة التدريس وإيصال المعلومة أكثر متميز جدا عنهم كلهم. فكان هو إلى تأثير مباشر من خلال إرشاداته حتى تربيته العادية أيضا. والتأثير الآخر تأثير منير وجميل، كنت أستمع إلى جميل من خلال الكاسيتات اللي متوفرة، وأشاهد منير بشير من خلال التلفزيون وحاول أطبق حتى جلسته وطريقته وكذا بالبداية يعني، كنت أستمع لكل تفاصيله. فبالحقيقة هم أعمدة المدرسة العراقية والستايل العراقي اللي هم منير وجميل وغانم حداد، هم أكثر شيء. وفي وقت لاحق أيضا استمعت جيدا إلى سلمان شكر أيضا، وروح الخماش هو أستاذ كل العراقيين الموسيقيين الموجودين، ما في واحد ما مر تحت إيده. بس كذا كان جانب ثقافي وجانب غنائي وموشحات وطريقة القوالب الموسيقى العربية يعني.
لا لما تعقد مقارنات بين الأخوين جميل بشير ومنير بشير، دائما يقال أنه جميل بشير هو الأفضل وأكثر فنا والأكثر قدرة على العزف على العود والتأليف الموسيقي، بالوقت اللي منير بشير أقل قدرة وقابليات من جميل. ولكن الأبرز في تلك الفترة كان منير بشير، فأنت تأيدني أو تأيد هذه التقولات؟
الحقيقة يعني منير بشير أعداء أكثر من جميل بشير، لأنه يعني تطوق مكانات موسيقية ومواقع موسيقية كثيرة.
قصدك حكومية يعني؟
حكومية طبعا. نعم. يعني مثل ما تبوأها عازفين الآن موجودين بالواقع الموجودين، يعني مثل نصير شمة تبوأ مواقع كثيرة في ومثل الدولة العراقية ومثل وألف للموسيقى لقاسية صدام وغيره، يعني يعني تفوق مكانات موسيقية بالدولة. يعني خلوه مدير دائرة الفنون الموسيقية، هو أسس معهد دراسات نغمية أو فكرته أسست معهد دراسات نغمية، فصار إلى أعداء هواي، فانخلط بين التحامل الشخصي وبين الخلط الرأي حول طريقته بالعزف وبين التحامل الشخصي. فبالحقيقة إذا نتجرد أنا أبقى أقول أنه هنالك ميز عند جميل بشير يعني لا يمتلكها منير، ولكن هنالك ميز عند منير لا يمتلكها جميل أيضا. والمقارنة صعبة لسبب بسيط، لأنه فارق بين الاثنين 20 سنة من العزف. يعني منير بشير توفى في 97، بينما جميل بشير توفى 77، فيعني هذا يعني عدى 20 سنة من التدريب إضافية. فالمقارنة صعبة، إذا إذا قارن الآن الآن منير بجميل يطلع منير أفضل، بس إذا ليش أقارن بيوم مرحلة؟ أقارن مرحلة منير بالسبعينات قياسا إلى مرحلة جميل بالسبعينات، هذا المقارنة يعني. وعادة صعب يعني المقارنة صعبة، ولكن اثنيناتهم هم أخذوا من مدرسة واحدة وأبدعوا بمدرسة واحدة، ولكن منير جميل أقل تواضعا يعني أكثر تواضعا من منير، وما دخل بسيستم الدولة وما دخل بإشكاليات وصراعات مع الآخرين، فلذلك عنده حب بداخل الآخرين فينظروا له بدون تحامل، بينما منير بشير ينظروا له بتحامل.
تصور انه احيانا هذا التحامل جاء بسبب انه منير بشير كان يحاول يبعد العازفين او الفنانين ذو المواهب من اجل ان يبقى هو فقط الذي يتبوأ العزف وايضا الحصول على سفرات والعزف في كل انحاء العالم، فلذلك اصبح مشهور اكثر من غيره. من يعني هسه مثلا اذا في كل دول اوروبا يعرفون منير بشير، بس مثلا غانم حداد ما يعرفوا الا قليل.
يعني
اذا يعني معناه استغل الجانب
الرومي في الان. ايضا نصير شمة اللي هو يتهم هذا الاتهام، صحيح نصير شمة ايضا دا يسوي نفس الشيء. نصير شمة دا يحد من مستوى عازفين افضل من عنده، هو يعتبر عازف من الصف الثاني، حد من كثير من العازفين ما خلاهم يطلعون بسبب علاقاته مع الكثير من الفنانين، ومن ضمنهم ليلى العطار وسعاد العطار، وعلاقتها بلطيف نصير جاسم ما خلاهم يطلعون، مثل خالد محمد علي. خالد محمد علي عازف مهم جدا مهم جدا، ما يعني يشتغل عليه في مهرجان القاهرة ما يخليهم يدعونه. سالم عبد الكريم، سالم عبد الكريم أهم من أهم عازف الآن موجود، إذا شوية يعني استثنينا بس سلمان شكر الله يطول عمره يعني، فعازف مهم أيضا قام بنفس الدور اللي اتهم به منير بشير. يعني هذه الحالة هي حالة يعني دائما نرجسية الفنان وعدم نظرته الشاملة للأشياء هي اللي تخليه يوصل هاي الفكرة. فأنا أعتقد فعلا هو استغل في بعض الأحيان استغل، ولكن أكو أحيان كان صائب. يعني يجي واحد اللي يسوي بحث من على مثلا يعتبر نفسه باحث مثل سعد الحديثي عن الغناء البدوي، فيريد يسوي بحث فقال انت تعرف نوطة؟ قال لا، قال لا اطلع على روح اتعلم نوطة يلا تجي، يعني انت ما تعرف نوطة. ف فكان صارم مع مثلا كاظم الساهر طلب ان كاظم الساهر ان يطلع من يفصلونه من المعهد فنون جميله شنو يغني عبره الشاطئ. يعني كان اصولي بالموسيقى يعني 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 متشدد بالموسيقى يعني، بس بنفس الوقت عنده مثل اي فنان اخر عنده نزوات شخصيه يعني. فهاي النزوات الشخصيه عبرت الى حد انه صارت السيء للاخرين، وبالحقيقه اكثر واحد اساء له هو في يعني مو اساء له او حجب موهبته هو سالم عبد الكريم. سالم عبد الكريم عزف كونشورتو بالسبعينات، سالم عبد الكريم قدم قطع منير بشير يعزفها في اربع اوتار وعزفها في وتر واحد. فسالم عبد الكريم وما زال سالم عبد الكريم مضطهد من قبل السلطه ومن قبل نصير شمه يعني. فيعني دائما اكو اضطهادات. فبالحقيقه يعني هذا الدور دي لعبه واحد اخر اللي هو لعبه منير بشير في تلك الفتره.
طيب احنا حتى لا نثقل على المستمعين نتوقف مع موسيقى المنير بشير. أحمد تقدر تعرف إنه اسم هذه المقطوعة؟
هذه تقاسيم على مقام الهاود والكرد.
احنا نحاول ان يكون البرنامج ايضا بتوضيح، يعني كثير من المستمعين ما يفرقون يعني بين المقامات ولا، فاحنا نحاول ان يكون برنامجنا ايضا من اجل ان الكل يسمعوا ان يكون ما يعني لا ادعي ان يكون بسيط ولكن ليس علمي شديد يعني
ولا ضروري يعني هاي.
فلذلك يعني هم احاول انه انا والفنان اللي استضيفه نتحدث ايضا باللهجة العراقية، لان معظم المستمعين يدزوننا رسائل اللي قلنا احنا نحب نسمع اللهجة يعني من الإذاعة. فأرجو أن لا تواخذني يعني، بس انت هسه أيدتني انه يكون البرنامج ببساطة.
أكيد بالتأكيد قلت لك اللغة الوسط هاي هي لغة مقبولة من قبل الإنسان المتمرس إذا كان بالموسيقى وبالثقافة، وقبل الإنسان اللي هو مو متخصص يعني. فاثنين تكون لغة وسط يعني يتقبلها الجميع يعني. أنا مع هذه الفكرة جدا يعني.
في مقدمة البرنامج ذكرت أن عودك يحمل اسم الفيلسوف العربي الكندي، لماذا اخترت هذا الاسم؟
الحقيقة أثناء دراستي في سوريا كان لازم أقدم بحث حول تاريخ الموسيقى العربية، فاخترت شخصية من الشخصيات. فأثناء بحثي وجدت عن الشخصيات المهمة اللي هم الفارابي والكندي وابن سينا وصفي الدين الأرمو والبغدادي وآخرين، فوجدت أنه حياة الكندي مليئة بالكثير من العطاءات اللي ما مركز عليها بالجانب الموسيقي. ودورت البحوث السابقة أيضا ما لقيت. هو ما أثارني بالحقيقة أنه الكندي هو أول نقطة تحول بين الموسيقى كصنعة وبين الموسيقى كفلسفة وعلم مكتوب. يعني هو جاب الغناء القديم بالموسيقى العربية وحاول يضع له قواعد علمية أكاديمية، وحاول أن يخلي له يدخله بجانب فلسفي يعني يدخله يصير جزء من الفلسفة، ربط الأوتار بالألوان، ربط الأوتار بالحالات النفسية. يعني قال هذا الغليظ يذكرنا في الحزن ذاك وهكذا. فلذلك أثارني. وبعدين عنده مؤلفات كثيرة، وهنالك أستاذ عظيم وكبير اسمه زكريا يوسف خلص من عمره حوالي 10 و15 سنة بس يدرس عن الكندي وعن مؤلفاته اللي وصلتنا يعني. فلذلك أنا من هذا النقطة حبيت الكندي، فعملت عليه بحث كبير جدا قدمته أثناء دراستي، وهذا البحث بقيت أشتغل عليه وأطوره دائما، وما زلت يعني البحث قابل ومفتوح قابل للاجتهاد والتطوير دائما يعني.
في ختام هذه الحلقة نود أن نستمع من الأستاذ أحمد مختار ومن عوده الكندي مقطوعة.
راح أقدم ارتجالات على أغنية عراقية قديمة أنا سويتها يعني بالفترة وجودي هنا، ويعني هي اسمها اشتياق إلى بغداد.
مستمعينا الأعزاء، أبقوا معنا في الأسابيع المقبلة لتتابعوا مسيرة الفنان العراقي أحمد مختار مع تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، وكالة غربية بثت تحقيقا من القاهرة تناولت فيه أسباب الصمت الذي يخيم على القادة العرب إزاء الجهود المبذولة في العراق لإنشاء حكومة انتقالية. أكرم أيوب يعرض لأبرز جوانب التحقيق ويستطلع رأي خبير في الموضوع.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تحليلا من القاهرة قالت فيه إن القادة العرب يلتزمون الصمت إزاء جهود الرامية إلى إنشاء حكومة مؤقتة في العراق، وهي العملية المتواصلة التي دعت البعض من العراقيين للاحتجاج على الوجود الأمريكي المستمر، كما أنها قادت إلى مناقشات مثيرة للجدال داخل الأمم المتحدة. ويرى محللون أن الدول العربية والغالبية منها عارضت الحرب في العراق بانتظار رؤية نوع الحكومة التي ستظهر إلى الوجود ومدى تأثيرها على تلك الدول، وبالتالي فإنهم سيتعاملون معها على هذا الأساس. ولإغناء الموضوع استطلعنا رأي عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي المصري المولد والبريطاني الجنسية.
أعتقد أن هناك عدة أسباب. السبب الأول هو أنهم يشعرون بالعار ويشعرون بالذنب تجاه الشعب العراقي، تجاه أبناء الأمة العراقية، بسبب عدم دعمهم للشعب العراقي في كفاحه من أجل الإطاحة بالنظام الطاغية صدام حسين، مثلما كان هناك دعم يأتي من أوروبا ومن أمريكا ومن بلدان أخرى من آسيا ومن غير ذلك. السبب الآخر هي لعبة ترقب وانتظار ليروا ما قد ينجم عنه من كشف وثائق واتصالات عن مدى علاقة النظام السابق بهذه الحكومات. السبب الآخر أيضا هم أنهم يريدون أن يلتزموا بخيار كامل للأمة العراقية وأبناء الأمة العراقية، بدلا من أن يبدأوا بدعم طرف ضد طرف أو إعلان تأييدهم لفصيل معين من الفصائل قد يرفضها أبناء الشعب العراقي بقرون الخطأ الذين ارتكبوه مع صدام حسين.
ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي في الإمارات العربية المتحدة إشارته إلى عدم أهمية ما تقوله الدول العربية في الوقت الراهن لأنها لا تملك أي تأثير على ما يجري من أحداث. وقال عبد الله إن الولايات المتحدة يهمها الشعب العراقي بالإضافة طبعا إلى مصالحها، أما الرأي العام العربي كحكومات وكشارع فلا يحظى إلا بأهمية ضئيلة. عن هذا الجانب قال عادل درويش:
النقطة الأولى، بعض الحكومات العربية بالفعل أو معظمها على الأقل ليس لها تأثير، لأنه من ناحية فقط تأثير حكومات مصداقيتها مع أبناء الأمة العراقية، من ناحية أخرى هذه الحكومات لم تلتزم التزاما كاملا بالخطة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين. علنا الحكومات التي ساعدت علنا مثل الكويت مثلا، الحكومات التي ساعدت سرا مثل مصر والأردن سيكون لها بعض التأثير، لكنها لا تريد أن تسبق الأحداث وتثير حفيظة الشعب العراقي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما يسمى الشارع العربي لا وجود له، يعني هناك أكثر من 22 أمة من الأمم أعضاء في جامعة الدول العربية، بعضهم ليسوا عربة من الناحية العراقية، بعضهم لا يتحدثون العربية. هي كانت من إحدى الأساطير ومن إحدى الفانتازيات التي ابتكرها اليسار في الإعلام الغربي، والتي ابتكرتها بعض محطات التلفزيون العربية التي كانت تحاول بقدر الإمكان أن يعني تقدم صورة من أن هناك ما يسمى بالشارع العربي سينتفض وسأحرق السفارات الأمريكية وضلل كثير من أبناء هذه البلدان ذهبوا للدفاع عن نظام يرفضه الشعب العراقي. فهذا ما يسمى مثل هذا الشعب الشارع العربي والرأي العام العربي لا وجود له إلا في مخيلة بعض المتحمسين في الفضائيات العربية، وبالطبع الحكومات العربية تدرك ذلك وتدرك أنه ليس بالفعل هناك مطلب شعبي لدعم صدام حسين أثناء الحرب التي انتهت منذ الأسابيع.
وقال تحليل أسوشيت بريس إن الدول العربية دعت العراقيين إلى اختيار حكومتهم، لكن السعودية كانت الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت صراحة عن الحاجة إلى وجود حكومة انتقالية في العراق وإلى الحاجة إلى سلطة يمكن التعامل معها. ماذا يرى درويش في هذا الاختلاف؟
طبعا في نقطتين. إذا لاحظنا مثلا أن كان هناك بعض التدخل غير المباشر من بلدان خليجية، مثل مثلا دعم وإرسال بعض الزعماء الإسلاميين من السنة خشية أن تكون أغلبية للشيعة، هذا جانب حفاظا على مصالحهم. الجانب الآخر، نجد أن البلدان التي أكثر قلقا هي البلدان التي لها حدود كبيرة مع العراق. المملكة السعودية لا تنسى أن لها هي أكبر حدود من ناحية جغرافية بين العراق وأي من الجيران باستثناء إيران هو المملكة العربية السعودية، وهي تخشى من تدفق اللاجئين، تخشى من تصدير عدم الاستقرار عبر حدودها، وبالتالي فهي حريصة أكثر من أي بلد آخر على الإسراع بحكومة مؤقتة، خاصة أيضا حفاظا على اعتدال أسعار البترول وعدم الاستقرار استقرار أسعار البترول وعدم تذبذب أسعار البترول باعتبارها البلد الأكبر إنتاجا في منظمة الأوبك، ونحن نعلم أن مدى مستقبل إنتاج البترول في العراق سيكون تأثير هذه الأسعار. أعتقد أن هذه النقطتين هو أكثر ما يشغل بال السعودية من ناحية الاستقرار الإقليمي ومن ناحية مصالحها القومية.
وتخشى السعودية كما يقول التحقيق من وصول حكومة يسيطر عليها الشيعة في العراق، لأن هذا الترتيب سيؤثر على الأقلية الشيعية في السعودية. ترى ما هي قراءة درويش لهذا التفصيل؟
طبعا هذا جزء من الحسابات، لكن لا أعتقد أنه الحساب الأكبر. ربما هذا ما قصرته منها لسه السعودية فقط، أكثر من بلد من بلدان الخليج دعمت النشاط بعض الأئمة السنة. لا تنسى أن أول مظاهرة خرجت في بغداد كانت عقب صلاة جمعة، هو مظاهرة دعا إليه إمام سني وليس شيعي. لكن أعتقد أن هذه البلدان بلغ بها من نضج أن تدرك أنه ليس هناك بالفعل في العراق تاريخ من الصراع بين الشيعة والسنة أو بين الأكراد نصرا والشيعة أو بين الشيعة والأشوريين. كانت دائما الصراع بين حكومة مركزية وبعض هذه الجماعات الإثنية سواء كانوا الشيعة في الجنوب أو الأكراد في الشمال والأشوريين. وهذا حتى يعود مثلا عام 36 أثناء غارة بكر صبتي على الأشوريين. لكن حدث أنها من ناحية المصادفة التاريخية أن الحكومة كانت أقلية سنية، فهي يعني نوع من القهر قامت به الحكومة المركزية وليست كحكومة مركزية وليست كحكومة سنية. فهناك إدراك في المنطقة لذلك. القلق من سيطرة رجال الدين على الحكم هو قلق عام يسود المنطقة ويسود أوساط معظم العراقيين، سواء كان هذا سيطرة رجال الدين سواء سنة أو شيعة، بسبب طبيعة شمولية فكر رجال الدين سواء كانوا شيعة أو سنة.
وينقل التحليل عن محمد السيد سعيد المحلل المصري في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الدول العربية بحاجة إلى رؤية الشرعية التي تتمتع بها الحكومة الجديدة في العراق، وهي بحاجة أيضا إلى معرفة درجة تمثيل الحكومة لقطاعات الشعب المختلفة، وهي بحاجة أيضا إلى معرفة مدى مصداقية الشخصيات التي ستشارك في الحكومة. عادل درويش يحاول تقييم هذه الحاجات.
طبعا يعني مستمع ذكرت هي مسألة انتظار وترقب، لأنه بالفعل لا توجد ديمقراطيات في معظم هذه البلدان، لكن هناك بالفعل خشية من ليس من أن تنتقل عدوى ديمقراطية إليهم، وإنما من يعني أن تأتي يعني رياح ديمقراطية بما لا تشتهي سفن هذه الحكومات العربية. تنسى أن كان هناك تجارة، كان هناك يعني مثلا خذ مصر، يعني بعد كتاب الهضاب الأخير هناك نوع من الصدمة تعم أوساط الشعب المصري بسبب اكتشاف ما أقرب من 30 جثة من مصريين مختفين في هذه المقابر الجماعية. قد بدأوا يفيقون إلى أن نظام صدام كان يعني مساويا بين الجميع في القهر، ولم يلتفت إلى مسمى ما أسماه بالقومية العربية وما إلى ذلك. فأعتقد أنها مسألة وقت قبل أن تفيق هذه الحكومات وتعرف أنه لا حل أمامها إلا التحديث والديمقراطية.
وعرض التحليل لمواقف عدد من الدول العربية، فمصر حثت على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية لإعادة الأمن والنظام متفادية التعليق على تشكيلتها، والكويت تسعى إلى قيام الحكومة الجديدة بتحقيق الاستقرار في العراق. محللون عرب رأوا أن الحكومات العربية مهتمة بالجهة التي ستسيطر على ثروة العراق النفطية الهائلة وبتمثيل الحكومة لجميع العراقيين. أما فؤاد الهاشم المعلق السياسي الكويتي فقد أشار إلى أن الحكومات العربية تراقب الأوضاع عن كثب وإلى أن سماء الشرق الأوسط ملبدة بالغيوم وليس واضحا ما ستؤول إليه الأوضاع. عادل درويش علق بالقول:
نعم، هم بالفعل ينتظرون إلى أي اتجاه تذهب الريح حتى يفرضون الشراع في هذا الاتجاه، لأنه بعد هذه السابقة التي سحب فيها الشعب العراقي تمثيل صدام حسين قبل أن يسقط نظامه كاملا، هي يعني إنذار يدق بالنسبة لهم، وأعتقد أنهم سيجعلون سفنهم تبحر في هذا الاتجاه بعد أن تقشع الغيوم.
ويرى محللون كما تقول وكالة أسوشيت بريس أن العرب سيقبلون بأي حكومة عراقية ما دامت تحظى بقبول الشعب العراقي، وبعض العرب سيقبل بالوضع الجديد لتفادي المواجهة مع الولايات المتحدة، والبعض سيقبل للحصول على صفقات اقتصادية، أما الغالبية فستقبل لعدم وجود خيار آخر بحسب ما أوردت وكالة أسوشيت بريس.
سيداتي وسادتي، وننتقل الآن إلى سليمانية مع مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم، وهو يقدم لنا أبرز ما جاء في الصحف الكردية التي تناولت موضوع عودة بعض رموز النظام السابق إلى كردستان وتبوئهم لمناصب حكومية، كما تناولت صحيفة أخرى موضوع الإعلام والمقابر الجماعية المكتشفة في كردستان العراق.
تناولت الصحف الكردية الصادرة في محافظة السليمانية موضوعات اعتبرتها من أولويات المواضيع التي يجب أن تكون بحسبها موضع الاهتمام. أولى هذه الموضوعات مسألة عودة بعض رؤوس النظام السابق إلى كردستان، وقد اتهمت صحيفة هاوراتي المستقلة كل من يعفو عن مرتكبي جرائم الأنفال بالخيانة، وأشارت إلى المقابر الجماعية التي تؤثر عليها بين يوم ويوم والتي تشهد على وحشية نظام صدام حسين وشراسة أعوانه الذين نفذوا تلك العمليات. وكتبت صحيفة جيانة والنسائية منشطا عريضا تساءلت خلاله من الذي سيحاكم أولئك الذين تلفخ أيديهم بدماء الشعب. وكتبت صحيفة كردستانينا التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني مقالا افتتاحيا بعنوان كيف نلفت انظار الاعلام الى المقابر الجماعيه. واشارت الصحف الى عدد من رؤوس النظام السابق الذين تبوؤوا مراكز عليا في النظام وكيف انهم استغلوا عدم وجود اسمائهم في لائحه المطلوبين من قبل قوات التحالف فانتقلوا بحريه الى كردستان العراق واستقروا في دهوك واربيل وكركوك والسليمانيه. وبحسب هاوراتي أن أرشد الزيباري الذي تسلم منصب وزير الدولة في حكومة صدام حسين التجأ إلى عشائر الشمة في الموصل، ومن هناك وبمعرفة قوات التحالف عاد إلى أقربائه. وفي تصريح له للصحيفة أعلن بأنه كان ينتظر فرصة لينقذ نفسه ويترك الوظيفة، وأضاف بأنه سيحاول توضيح بعض القضايا المتعلقة بالكرد والجهات الكردية والنظام العراقي السابق وشخص صدام حسين بالوثائق. وطالبت صحيفة الإنسانية التي يصدرها في السليمانية الشاعر العراقي كاظم الصباري باللغة العربية، طالبت في افتتاحيتها بإعادة ترميم الإنسان والبنية التحتية للمجتمع الجديد. أما صحيفة غبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني فكتبت موضوعا اعتبرت فيه الفيدرالية مطلبا كرديا، لذلك بحسب الصحيفة يجب أن يكون الكرد هم أصحاب القرار بحقها. ومن الأخبار الواردة في الصحف الكردية أن الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية سيشاركان في المؤتمر العام للعراقيين المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي. فيما كشف الصحفي عبد الله كريم محمود وقايعة جديدة حول المؤنفلين، إذ عثر على سائق حفارة والذي اعترف له بأنه كان شخصيا مكلفا بحفر تلك الحفر التي رمي فيها المؤنفلون بعد إطلاق الرصاص عليهم وبعد أن أهال التراب عليها. وقال السائق أنه رأى بعينيه الرائد نزهة توغان المسؤول عن حماية علي حسن المجيد وهو يطلق الرصاص على الرجال والنساء والأطفال ثم يأمر بأن يهال التراب عليهم. ومن الأخبار الأخرى التي وردت في بعض الصحف الكردية أن اثنين من المواطنين قتلا في الزلولاء فيما جرح أربعة آخرون. حدث ذلك عندما تظاهر أفراد عدد من العشائر العربية مطالبين ببيوتهم التي تركوها عام 91، وتحولت المظاهرة إلى العنف فقتل المحامي عبد الخالق محمد إسماعيل والمواطن أحمد موسى. وبحسب الصحيفة أن مصدرا تركمانيا أبلغها لأن هذه العشائر هاجمت مقر التركمان واستولت على 8 بنادق وجهاز ستلايت وبعض محتويات المقر. وقالت صحيفة هاوراتي أن الموظفين في إقليم كردستان بصدد جمع التواقيع احتجازا على تقليص رواتبهم وفق حساب الدولار الأمريكي الذي انخفض سعره في السوق بصورة مخيفة. وجاء في صحيفة جانو أيضا أن اتحاد نساء كردستان أقام مراسيم خاصة في مدينة كركوك بمناسبة يوم الممرضات العالمي. مصطفى صالح كريم، إذاعة عراق الحر، إذاعة عرق الحرة السليمانية.
وننتقل إلى أربيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري الذي التقى مسؤول فرع جمعية أمل للحديث عن النشاطات الإنسانية التي قامت بها الجمعية في كردستان العراق.
بعد خلق أجواء من الحرية في كردستان العراق إثر انتفاضة شعبه عام 1991، قفزت منظمات وجمعيات عديدة حكومية وغير حكومية كردستان العراق لتقديم الخدمات إلى الشعب الكردي. ومن بين هذه الجمعيات جمعية الأمل العراقية التي تأسست في المنفى عام 1992 على يد كوكب من العراقيين الخيرين وفتحت فرعا لها في كردستان العراق. للوقوف على نشاطاتها والمجالات التي تعمل فيها التقينا أميد محمد صالح مسؤول الفرع في أربيل الذي تحدث إلى إذاعة العراق الحر عما قدمته جمعيتهم خلال عملها في الفترة المنصرمة بقوله:
شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة لنا لكي نستعرض نشاطات فرع كردستان لجمعية الأمل العراقية. نحن كفرع كردستان لجمعية الأمل تم تأسيس جمعيتنا منذ 92، وبالنسبة لكردستان تجربة NGOs تجربة المنظمات غير الحكومية تجربة جديدة لنا، ولكن نحن عملنا من خلال هذه 10 أو 11 سنة الماضية في مجالات عدة، منها الصحة والتنمية الاجتماعية والتوعية الصحية، مجالات التوعية القانونية اللي تدخل ضمن مجال حقوق الإنسان، مجال التربية والتأهيل، وكذلك مجال حقوق الإنسان. لدينا يعني عملنا وبالأحرى نفذنا مشاريع عديدة، ولكن أخص هنا بالذكر في مجال الصحة. حاليا لدينا 3 قيادات خيرية في أربيل وسليمانية وكلال. في مجال التنمية الاجتماعية قمنا بإنجاز مشاريع مع منظمات UN، منها منظمة WFP، حيث قمنا بمشروع توليد الدخل للأرامل، استفادت 3,017 عائلة من الأرامل حيث وزعنا عليهم الأغنام حسب عدد نفوس العائلة، واشترطنا على العوائل أو بالأحرى على الأرامل أن يأتوا إلى مراكز محل أمية. فتحنا أكثر من 100 مركز لمحل أمية وكملنا بنجاح مراحل الأساس والتكليف بالنسبة للدارسات، وكانت نتائج جيدة جدا. بالنسبة للتوعية الصحية أيضا قمنا بفتح دورات للإسعافات الأولية لتأهيل الناس وإشعارهم ما هي الصحة وما هي البنود الأولية للتوعية الصحية. في مجال حقوق الإنسان في الذكرى 50 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قمنا في كردستان بحملة جمع تواقيع سميناها وقع ونفذ، وجمعنا أكثر من 54,000 توقيع في أربيل وسليمانية معها الى كوفي انان من خلال مذكرة رفعناها الى اليوين. بالنسبة لمجال التربية والتأهيل نحن ركزنا على النساء، فتحنا مركزين نسائيين في اربيل وفي سليمانية. من خلال هذه المركزين قد قمنا بفتح دورات تعليم الكمبيوتر، تعليم الطباعة، مراكز اليافعات، تعليم اليافعات، مراكز محل أمية، دورات الخياطة خصوصا لعوائل الشهداء قدمناها مجانية، والكثير من دورات أخرى منها مثلا الرشاقة وتقوية الطلبة بالنسبة للصف الثالث المتوسط الثالث الإعدادي. نشاطاتنا متشعبة وعديدة من خلال هذه المدة القصيرة لا أستطيع أن أغطيها.
طيب، بعد انهيار النظام العراقي السابق قبل أكثر من شهر، ماذا قدمت الجمعية لمساعدة الشعب العراقي في المناطق التي حرجت مؤخرا؟
قبل انهيار النظام درسنا السيناريوهات المحتملة اللي راح تصير. في هذه الحالة وضعنا خطة إمرجنسي، خطة طوارئ، شكلنا فرق إيقاف، فرق تقديم خدمات صحية، فرق الإغاثة، شكلنا عدد من الفرق. ولكن تدرون أن السيناريوهات جرت سريعا، وهذا النزوح اللي كنا نتوقعها ما حدث. من خلال هذه الفترة شكلنا مع منظمة NPI النرويجية في أربيل فرقة طبية جوالة. هذه الفرقة ركزت نشاطاتها بين خط أربيل موصل، أربيل مخبول، وأربيل كركوك. قدمنا خدمات صحية إلى المرأة الحامل، واستفادت بحدود 1000 امرأة حاملة من الخدمات اللي هذه الفرقة قدمتها، وكانت يعني شيء رائع وجميل، خصوصا عندما يعني كانوا سيارة رافعة على منظمة محلية ويقدم خدمات إنسانية. حقيقة كانت موضع ارتياح الناس الموجودين واللي استفادوا من المشروع. حاليا جوهدنا عدد من البروبوزلات من المشاريع قدمناها إلى منظمات NGOs الدولية انترناشونال، منها منظمة الهلال الأزرق الدولي وIRC الأمريكي وماكستير الألماني. قدمت لحد الآن أخذنا من ماكستير وسط أدوية رغم أنه صغيرة، ولكن وسعناها من خلال الفرقة اللي ذكرتها سابقا.
طيب، على مستوى جنوب ووسط العراق ماذا قدمتم كجمعية ليس كفرع كردستان؟
جمعيتنا هي جمعية الأمل العراقية. نحن نشتغل ضمن فرع كردستان. في نيتنا تحويل مقرنا الرئيسي في الشام في سوريا إلى بغداد، وحاليا استارت من الهيئة الإدارية للمركز العام موجودين في بغداد، وفي نيتنا فتح المكتب الرئيسي في بغداد وكذلك في النجف وكذلك في بصرة، وحسب إمكاننا أينما نستطيع أن نفتح فرع لجمعيتنا في كافة أرجاء العراق سنعمل.
كان هذا اللقاء مع أميد محمد صالح مسؤول فرع كردستان لجمعية الأمل العراقية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم معنا في نشرة مفصلة للأخبار.
تمكنت القوات الأمريكية اليوم من إلقاء القبض على عادل عبد الله مهدي الدوري مسؤول حزب البعث في محافظة ذي قار وأحد الذين تطاردهم القوات الأمريكية في قائمة 55 مطلوبا. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الدوري و262 شخصا من بينهم عدد من الضباط الكبار في جيش صدام كانوا رهن الاعتقال بعد غارة على قضاء الدور شنها جنود من فرقة المشاة الرابعة التابعة للجيش الأمريكي. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن العشرات من هؤلاء قد تم إطلاق سراحهم لاحقا بعد التحقق من هوياتهم. عقد رئيس الإدارة المدنية في العراق بول برينر أول اجتماع له مع الفصائل السياسية العراقية منذ توليه مهام منصبه الجديد. مستمعي الأعزاء معي على الهاتف الآن مراسلنا من بغداد سوران داودي. سوران، ماذا تمخض عن هذا الاجتماع؟
نعم، الاجتماع يبدو أنه كان مخصصا لبحث الأوضاع الراهنة في العراق وخصوصا في بغداد. الاجتماع تم التأكيد على حل السريع للمسائل المعلقة وخصوصا مسألة الأمن ومسألة إعادة الحياة إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية. وكما وأهم نقطة في الاجتماع أنه صدر عن الاجتماع بيان عن الحاكم المدني وهو بول برينر يقضي بحل حزب البعث ومنع كل عضو بدرجة عضو فرقة من استلام أي منصب حكومي في العراق في الحكومة اللاحقة. كما وتم التأكيد على التحقيق مع كل أعضاء الحزب البعث من درجة عضو فرقة فما فوق. نعم
سوران، هل هناك نقاط أخرى عدا هذا الموضوع تمت مناقشتها في هذا الاجتماع؟
أكد السيد مسعود برزاني في نهاية الاجتماع أنهم بحثوا مع الأصدقاء جميع القضايا، وجميع القضايا هنا يشير إلى أن هناك نقاط عديدة، ربما الوضع الأمني والحكومة الانتقالية وإعادة الحياة إلى الدوائر الحكومية وجميع المسائل التي تم التطرق إليها في الاجتماعات السابقة. يبدو أن الاجتماع كان في لأنه الاجتماع الأول مع برينر يبدو أن جميع القضايا بحثت، خصوصا أن الاجتماع تأخر إلى ساعات متأخرة. نعم
سوران داودي مراسلنا في بغداد، شكرا جزيلا. عبر مسؤولون في المؤتمر الوطني العراقي عن اعتقادهم أنهم استطاعوا تحديد موقع مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 600 من الأسرى والمفقودين الكويتيين. وقال المؤتمر الوطني العراقي في بيان تلقت إذاعتنا نسخة منه أن المقبرة تقع في القاعدة الجوية في الحبانية، وأن الاختبارات الأولية التي أجريت في الموقع أكدت أن المفقودين الكويتيين كانوا قد دفنوا جميعا في الحبانية، وقد تم انتشال بقايا 40 جثة حد الآن. ونقل البيان عن أحمد الشلبي رئيس المؤتمر قوله أننا نعبر عن عميق مواساتنا للشعب الكويتي ونأمل أن يكون بإمكاننا إجراء إحصاء نهائي لأحبائهم. وأضاف أن هذا الاكتشاف المؤلم يضاف إلى سلسلة المقابر الجماعية التي تم اكتشافها لحد الآن في مواقع مختلفة من العراق مثل مقبرة الحلة، ويكشف للعالم مدى الوحشية التي تصف بها نظام صدام وما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية. قال محققون أمريكيون أنهم تمكنوا من استعادة 951 قطعة أثرية كان قد تم نهبها من المتحف الوطني العراقي. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن الكولونيل ماثيو بوغدانوس الذي يقود فريقا للتحقيق في مفقودات المتحف لم يتمكن من اعطاء رقم محدد عن عدد القطع التي ما تزال مفقودة من مقتنيات المتحف. وقال بوغدانوس ان فريقه المؤلف من 14 محققا تمكن من استعادة هذه القطع اما عن طريق جمعها من مواقع مختلفة في العراق او من خلال تطبيق سياسة عدم توجيه الاسئلة لكل من يعيد قطعا أثرية منهوبة. وأضاف أن بعضا من القطع المستعادة تشمل برونزيات وفخاريات يعود تاريخها إلى 6000 عام قبل الميلاد. من المقرر أن تصل كارول بيلامي مدير عام صندوق رعاية الطفولة العالمي اليونسيف إلى العراق يوم غد السبت في خطوة لجلب الاهتمام العالمي إلى المأزق الذي يعيشه الأطفال العراقيون. وقال اليونسيف في بيان له أن بيلامي ستبقى 3 أيام في بغداد ومنطقة الشمال العراقي، تلتقي أثناءها مسؤولين عراقيين وموظفي الأمم المتحدة هناك. وأضاف البيان أن بيلامي ستركز على مناقشة احتياجات أساسية محددة تتضمن التربية وخدمات الصحة والمياه وحماية الطفولة. وأشار البيان إلى أن السيدة مدير عام صندوق الطفولة كانت مهتمة بالأطفال الذين كانوا ضحايا تفجيرات الأعتداء الحربية وبتقارير تحدثت عن اختفاء الأطفال. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، نواصل معكم تقديم عرض الأخبار. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن مجلس الأمن الدولي سيتوصل برأيه إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على العراق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيلشر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى توافق في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار أمريكي ينص على رفع العقوبات المفروضة على العراق. وكان المستشار الألماني جيرهارد شرويدر قد صرح في ختام لقاء مع باول ظهر اليوم أن برلين وواشنطن متفقتان على مبدأ رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق بأسرع وقت ممكن. قال يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا والصين تسعيان إلى إجراء تعديلات مهمة على مشروع قرار في الأمم المتحدة ترعاه الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن العراق. وقال فيدوتوف في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية للأنباء بعد الاجتماع مع مسؤول صيني رفيع إن البلدين رحبا بحقيقة أن العمل جار في نيويورك لتعديل مشروع القرار. وأضاف: نعتقد أن بنودا في مشروع القرار تحتاج إلى تعديلات مهمة، إذ يخلق مشروع القرار في صيغته الحالية مشاكل خطيرة لبلدينا. وكانت روسيا قد اقترحت تعليق العقوبات بدلا من رفعها بقولها ان انتهاء الحظر يجب ان يؤجل حتى يقدم مفتشو الامم المتحدة تقريرا بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد لرفع العقوبات عن العراق دون تغيير في اي من المطالب الاساسية لحكومة الرئيس الامريكي جورج بوش. وما زال مشروع القرار المقرر بحثه مرة أخرى اليوم يعطي سلطات واسعة نطاق للولايات المتحدة وبريطانيا لإدارة العراق وتحديد كيفية إنفاق عائدات النفط العراقية إلى أن يتم تشكيل حكومة دائمة. وقال مسؤول أمريكي أن النص يشمل أكثر من 25 تعديلا اقترحته الدول الأعضاء 15، وإن كان العديد منها تعديلات شكلية. وتتوقع الولايات المتحدة أن يتم التصويت على مشروع القرار في الأسبوع المقبل. قال مسؤولون أمريكيون أن قرارا صدر بتجميد أرصدة مسروقة قيمتها 495 مليون دولار كانت حكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قد أودعتها سرا في مصارف لبنانية غير معروفة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين الذين كانوا يدلون بشهاداتهم أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي الكونغرس أن السلطات اللبنانية وافقت على إعادة هذه الأموال إلى العراق. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ضمنا الولايات المتحدة عبر تدخلها العسكري في العراق بالسعي إلى توسيع منطقة نفوذها الاستراتيجي تحت غطاء حملة مكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة. وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان إن جيوشا قوية ومدربة تستخدم ليس للتصدي لهذه التهديدات وإنما لتوسيع منطقة النفوذ الاستراتيجي بدون الإشارة بوضوح إلى التدخل العسكري الأمريكي في العراق، وذلك في معرض تطرقه إلى التهديدات التي يشكلها الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. وأخيرا، قررت الحكومة اليابانية اليوم استئناف منح ضمانات تأمين قصيرة الأجل لصادراتها إلى العراق، وذلك للمساعدة في إعادة إعمار البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان أصدرته وزارة التجارة اليابانية أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في إبراز مساهمة الشركات اليابانية في برامج الإصلاح. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.